الحمد لله رب العالمين وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة نبيك الكريم وعن أبي بكر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة مبشرين بالجنة وعن تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا مع النداءات التي نادى بها الإله العظيم على المؤمنين في القرآن بوصف الإيمان وما زلنا مع النداءات التي جاءت في سورة المائدة فقد نادى الإله العظيم على المؤمنين في سورة المائدة وحدها 16 نداء فما زلنا مع هذه النداءات نستنير بأنوارها ونستظل بظلالها ومع النداء السابع والثلاثين والثامن والثلاثين من هذه النداءات أسأل الله تعالى أن يبيض بها وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا معاشر السادة أما النداء السابع والثلاثون فهو قول ربنا جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وأما النداء الثامن والثلاثون فهو قول ربنا وخالقنا ومن في الرحم صورنا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين إنهما نداءان كريمان نادى بهما الإله العظيم على المؤمنين بوصف الإيمان فتعالوا بنا أولا لنعيش مع النداء السابع والثلاثين وهو قول ربنا وخالقنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إنه خصاب الرحمة رحمة من لمن رحمة الخالق للمخلوق إنه خطاب الرحمة وأي رحمة إنها الرحمة التي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء إنها الرحمة رحمة من؟ رحمة أرحم الراحمين جل في علاه لعباده نعم الرب ربنا نعم الخالق ربنا نعم الإله العظيم ربنا ولذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصف لك او يقرب لك يقربنا عقلك
فلا يستطيع احد مهما كان ان يصف رحمة الله عز وجل. انما اضرب لك وصفها. عندما كانت هناك امرأة من نساء السبع اخذت تبحث عن صبي لها حتى وجدته ثم اخذته فالزقته ببطنها ثم ارضعته. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: اترون هذه المرأة صارحة ولدها في النار؟ هل يمكن ان يبصر قلبها؟ هل يمكن ان تدوس على عمومتها وحنانها وعطفها بولدها حتى تلقي به في النار؟ فقال: يا رسول الله. قال: لله ارحم بعباده من هذه الام لولدها. انه اله الرحمه. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. اختلف في سبب نزول هذه الايه. روى الطبراني واسلم ابن عباس انها نزلت في رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، اني اذا اكلت اللحم انتصرت واخذتني شهوتي، اشتدت على شهوتي اني اكل اللحم، فحرمت على نفسي اللحم. فنزل القران: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله. وقيل انها نزلت في جماعه من صحابه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون هذا له ما له في التخلي عن الدنيا، حتى انه اراد ان يختصي فنهاه المصطفى. وله قصه سنذكرها ان شاء الله تعالى عند النداء الذي يطلب ربنا تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ ان شاء الله تعالى عندما نصلها. ولكن عثمان هذا له ما له في التخلي عن الدنيا، حتى ان زوجته كانت تسمى الحول، دخلت على ازواج النبي صلوات ربكم عليه فوجدت لها شعثاء غبراء، فقالت لها امنا عائشه: يا حولاء، الا تمتشطي؟ الا تتطيبي؟ قالت: لمن اتطيب ولمن امتشط؟ ان زوجي لم يقع علي ولم يرفع لي ثوبا منذ كذا وكذا وكذا. فجعلنا يعني جعل نساء النبي يضحكن من قولها، فدخل عليهن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هن يضحكن، فقال: ما يضحككن؟ ما سبب الضحك؟ ما يضحككن؟ قالت عائشة: رسول الله، إن هذه المرأة تذكر أن زوجها يعني لم يقربها منذ كذا وكذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مضعون وقال له: ماذا فعلت يا عثمان؟ قال: رسول الله، فعلت ذلك لكي أتخلى عن الدنيا. أنا أريد أن أتخلى عن الدنيا وعن زقائق الدنيا. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت زوجك. فرجع واقع زوجته، فرجعت الحولاء إلى أمنا عائشة وقد تطيبت واكتحلت وانتشطت، قالت لها: ما لك يا حولاء؟ قالت: وقع علي زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما: ما بال أقوام يحرمون اللحم ويحرمون النساء ويحرمون النوم؟ ثم قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: أما إني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر، أفطر وأصوم، وأصلي وأقوم، وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اجتمع نرجع على سبيل النزول، اجتمع جماعة من صحابة رسول الله في بيت عثمان بن مضعون، منهم أبو بكر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسي والمقدار بن الأسود ومعقل ابن مقرن وأبو الذر الغفاري وغيرهم. اجتمعوا واتفقوا على أي شيء اتفقوا؟ اتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكل اللحم ولا الودك أي الدسم السمين ولا اللحم ولا يأكلون اللحم ولا الودك ولا يقربون النساء ولا الطيبة ويلبسون المسوح ثياب الخشنة ثياب الخشنة ويلبسون المسوح ويرفضون الدنيا ويسيحون في الأرض ويترهقوا ويشكوا المذاكير أن يقتصوا. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أي من فعل ذلك فقد اعتدى وتعدى حدود الله وتعدى حدود الله. لأنه كما أن الله تبارك وتعالى حرم في أول السورة المائدة حرم أشياء من الطعام قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وإلى الآخر إلى آخر الآية هذا ما حرمه. فمن أحله فقد عصى الله كذلك من حرم ما أحل الله فقد عصى الله. لأن التحريم والإباحة بيد من؟ بيد الله الواحد لا يحرم ولا يبيح إلا الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله. اعلم أخي أن الإنسان خليفة الله في الأرض ولكي تمتد هذه الخلافة فلا بد لها من ثلاثة عوامل. لا بد لها من استبقاء الحياة، لا بد لها من صيانة الحياة، لا بد لها من حفظ النوم. أما استبقاء الحياة بالأكل والشرب والهواء وقد تكفل بها رب السماوات والأرض فقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وأما صيانة الحياة فقد أنزل المنهج فقال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأما حفظ النوع يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن هذه عوامل امتداد الخلافة. الإنسان خليفة الله في الأرض. إذ قال ربك المجد إني جاعل في الأرض خليفة. الإنسان خليفة الله في الأرض. فإذا أراد أن تمتد هذه الخلافة لا بد من الأمر الثلاث. إذن فالمحافظة على الحياة محافظة على استمرارية خلافة الإنسان ربه في الأرض. المحافظة على الحياة محافظة على استمرارية خلافة الإنسان لربه في الأرض. لماذا؟ لأنه بالأكل وبالشرب تستبقى حياته. فإذا ما اعتزل هذه الأشياء أو أكل الخشن منها قد يضعف ولا يؤدي المهمة التي خلق من أجلها وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأنت خلقت لتعبد الله عز وجل، خلقت لتقول لا إله إلا الله، خلقت لتوحد الله، خلقت لتسبح الله. وهذا يحتاج منك طاقة، وهذه الطاقة لا بد أن تولد بناء عن طعام وشرب. إذا اعتزلت بالأشياء فإنك فإنك بهذا تكون قد ضيعت عبادتك ربك. والإسلام دين وسطية، الإسلام دين وسطية، فلا تبتل ولا انقطاع عن شؤون الحياة ولا استغراق في ملذات الحياة وشهوتها، لا انقطاع ولا تبتل ولا رهبانية ولا استغراق في ملذات الحياة وشهوتها. ولذلك يعني روي أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه، فمر رجل معنا بضاع فوجد فيه بعض الماء، فقال رجل: يعني لو أقمت بهذا الغار واعتزلت الناس واعتزلت الدنيا وشربت من هذا الماء وأكلت من هذا البقر، يعني أقتلت على البقر هذا بعض البقر واللهو وأتفرغ لعبادة الله عز وجل، فقال: أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن فبها وإلا فلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني مررت على غار فوجدته بعض الماء وبعض البقر، فأردت أن يعني أتخلى العبادة أتخلى عن دين العبادة وأكل هذا البقر وأشرب هذا الماء. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولا مقام أحدكم في الصف أي في الجهاد، ولا مقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. إذن فالإسلام دين وسطية، لا استغراق في الشهوات ومذاتها ولا تبتل وانقطاع. ولذلك جاء كما روى البخاري، جاء 3 رهط إلى النبي صلوات الله عليه، هم أرادوا بهذا أن يجتهدوا في العباد، يعني نياتهم حسنة كما نقول، أو بكر أو علي أو عبد الله بن عمر، كل هؤلاء أرادوا ماذا؟ أو عثمان بن عفان أن يجتهدوا في العباد، ولكن لا بد أن تعبد الله كما شرع الله، تعبد الله على منهج من؟ على منهج الله وعلى هدي رسول الله صلوات ربكم عليه. هو البخاري أن 3 رهط أتوا بيوت أزواج النبي صلوات ربكم عليه وسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها وجلوها قليلا، فقالوا: وما لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نقيس أنفسنا برسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدكم: أرادوا أن يجتهدوا في العبادة، أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أنكح النساء أبدا، فلا أتزوج أبدا. فخرج عليه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ نعم يا رسول الله. قال: أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. نعم، أتقى الخلق للخالق محمد رسول الله، وأخشى الناس لرب الناس محمد رسول الله، فوالله ما خلق الإله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. حبيب الله، كيف ترقى رقيك الأنبياء؟ يا سماء ما طولتها سماء، تتباهى بك العطور وتسمو بك علياء دونها علياء، إنما مثل صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. والله يا إخوة، أمس بالليل
حوالي الساعة واحدة من شوية في الليل أنا أراجع سورة النساء، ويعني زوجتي تسمع لي، فكنت عند قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فبعدما قرأت الآيات توقفت وناقشت زوجتي فيها، فقلت: انظر إلى عظمة التحكيم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إنا أوحينا إليك، قدمه في الخطاب أولا ولم يقدمه بحسب، كان يمكن أن يقول، كان يمكن أن يعطف الوحي على وحي، كان يمكن أن يقول: إنا أوحينا إليك، إنا أوحينا إليك وإبراهيم وإسماعيل، لكن لا، خصه بلفظ وحده صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده. إذا خصه وحده بالخطاب، وبعدما تكلم إلى نوح ونملك كما أوحينا، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى ويونس إلى إنسانهم جميعا، عاد بالخطاب إليه فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. بعدما تكلم عنهم جملة عاد ليخصه هو صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول أما كأنه يقول: أما أنت يا محمد أشهد أنك رسول الله، لكن الله يشهد، الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل على رسول الله. فليس الانقطاع عن الدنيا أو التبتل أو الابتعاد والانعزال عن شؤون الدنيا ليس من هدي الإسلام، ليس من سنة خير الأنام محمد صلوات ربكم عليه أبدا. لأن الزهد، الزهد الحقيقي ليس الانعزال عن الناس، ليس الانعزال عن الناس وليس الابتعاد، لا، اسمع معي، الزهد الحقيقي هو أن تملك ولا تملك، أن تملك المال، أن تملك المنصب، أن تملك الجاه، ولكن لم يملك المال ولا المنصب ولا الجاه طرفة عين فتبغي وتطغى به وتتكبر على عباد الله. عنده المال ومع ذلك تشعر أنه لا شيء معه من توقعه، عنده المنصب والجاه ومع ذلك تراه متواضعا يجلس معك وكأنه لم يجلس على هذا الكرسي العظيم. هذا هو الجهد الحقيقي، الجهد أن زخارف الدنيا وإن ملكتها لم تغير نفسك، لم تغير طبيعتك، لم تنل منك، إنما أنت تملك زمام الدنيا بقبضة يدك. ولذلك روى مسلم عن ابن مسعود أن رجلا قال يا رسول الله، لما سمع النبي صلوات ربه يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني الشيء يسير جدا، سلم يا رب. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميلا يحب الجمال. الكبر، تعرف الكبر من سمي رسول الله، الكبر بصر الحق أي دفعه ورده، الكبر بصر الحق وغمط الناس أي احتقارهم وازدراءهم، هذا هو الكبر. إذن ليس لبس الثياب الحسن ليس كبرا، ليس كبرا، ليس تمرا، ليس استكبارا، ليس حسن الهيئة والاعتناء بحسناته، بالعكس، إن الله جميل يحبه الجمال. فتمتع بخيرات الله، تمتع بنعم الله، ولكن بين قوسين، في غير إسراف ولا مخيلة، كما روى النسائي أن النبي المسعود غيره أن النبي صلوات ربي وسلامه قال: كلوا واشربوا وتصدقوا
ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. قلنا من قبل ما قاله علماؤنا أن هناك ثلاث آيات لو عمل الناس بها، ثلاث آيات في الاقتصار، لو عمل الناس بها ما شكى الخلق أزمة اقتصادية أبدا، لا على مستوى الفرد ولا على مستوى الأسرة ولا على مستوى المجتمع ولا على مستوى الدولة ولا على مستوى العالم كله. لو انه عمل بهذه الآيات الثلاث الأولى، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الثانية ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، الثالثة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اعملوا بها وسوف ترون نتائجها. إذا فالإسلام لم يمنعك أن تتمتع بخيرات الله، لا تمتع والعب، والله يحب أن يرى أثر نعمته عليك، ولكن المهم ألا تنسى بالنعمة من المنعم. إياك أن تنسى بالنعمة المنعم جل جلاله. هذا الممنوع أن تنسى، أن تنسيك النعمة المنعم، ولكن كلما أنعم عليك بنعمة وشكرت الله عليها كلما ازددت منها وكلما تقربت بذلك ربك عز وجل. اقرأ معي قول ربك في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، اسمع بقى النعم، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا؟ لعلكم تشكرون. فمهما عظمت النعم فقل الحمد لله. ولذلك يعني كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، قالت يعني صيغة الحمد لله قد يعني يستطيع أن يتفنن فيها العالم أو الفصيح أو البليغ، ممكن أن يأتي بصيغة يحمد ربه حمدا لا يستطيع العامي أن يقولها. فالله تبارك وتعالى تحمل صيغة الحمد هو بذاته وعلمها الخلق جميعا ليتساوى فيها العالم والمتعلم، فقال الحمد لله رب العالمين. يعني احمدوا الحمد، كلمة الألف واللام، ألف واللام يعني الاستغراق، يعني الحمد كل الحمد لله رب العالمين. إذن فاحمد الله على النعم، وكلما حمدت ربك على نعمة استدت منها وجبت قربا من ربك. ولذلك يعني جاء رجل إلى الحسن البصري ويعني قاله: إن لي جارا يعني لا يأكل الفالوذة. فالوذة اللي يعني إيه؟ عبارة عن صحين مع سمن مع عسل، أو قالوا عبارة عن نشا مع يعني ماء مع سكر، يعني مهلبية يعني. مشيخ الله بالقاموس فالوذة. فيعني جاءه قال له: إن لي جارا لا يأكل الفالوذة ويقول إنه لا يستطيع أن يؤدي شكره. يعني نعمة عظيمة ما أحسن أحرمها على نفسي. فسأله الحسن البصري: هل جارك يشرب الماء البارد؟ قاله: نعم. قال: إن جارك جاهل فإن نعمة الله في الماء البارد أكثر من نعمته في الفالوذة. لأن الفالوذة تستغنى عنه شيء صح ولا، ولكن الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا منه كل شيء حي. إذن فالنعم كثيرة، قول الحمد لله. ولذلك علمك النبي صلوات ربه وسلامه عليه في حديث أبو داود وحسنه وغيره أن النبي صلوات ربي وسلامه قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمتك او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر الا ادى شكر نعمة يومه كله. يعني كل النعم التي انعمت عليك في هذا اليوم اديت شكرها بهذه الكلمات، ومن قالها حين يمسي الا ادى الشكر ليلته. من قال حين يصبح: اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر الا ادى الشكر يومه، يعني كل النعم التي انعمت عليه في هذا اليوم. اذا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. اسمعوا: ولا تعتدوا. اذا فكما انه لا يجوز استحلال ما حرم الله، فانه ايضا لا يجوز ان يحرم ما احل الله. هناك يعني احكام فقهيه تخص هذه الايه، فيعني ذهب الشافعي وغيره انه من حرم مأكلا او مشربا او ملبسا او شيئا ما عدا النساء، ما عدا يعني ان يقول زوجتي علي حرام، فمن حرم المأكل المشرب الملبس اي شيء ما عدا النساء فلا كفر.